هي في يديك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه المعاملات المعاصرة. ونرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أرحم دكتور علي،
حياك الله،
شرفنا دكتور،
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم بعنوان منقذ البشرية من الأزمة الاقتصادية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأزمة المالية العالمية وقلنا ما هي الأزمة وذكرنا الأسباب والعلاج. العلاج هو الاقتصاد الإسلامي. شيخنا الكريم، حضرتك ذكرت في الحلقة الماضية أن العلاج ومنقذ البشرية هو الاقتصاد الإسلامي. في بداية الحلقة، يعني ما هي المصادر التي نستمد منها الاقتصاد الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، ولذلك مراجعه ومصادره هي مصادر الإسلام. مصادر الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والإجماع. الاقتصاد الإسلامي يستمد من هذه المصادر، فكله مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وهي عبارة عن بيان الله عز وجل على لسان رسوله
صلى الله عليه
وسلم. ما يثبت في السنة فهو كالقرآن في الحكم،
نعم،
ما عدا التلاوة،
نعم،
والإجماع.
والإجماع،
نعم،
الإجماع. عشان زمان الإجماع،
الإجماع أن يجمع أئمة عصر من العصور على مسألة معينة، حكم هذه المسألة،
نعم،
فيكون إجماعا. يعني مثلا جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم حدث خلاف شديد
بين الصحابة،
بين الصحابة الكرام، سيدنا أبو بكر هو الذي أمر بجمعه،
نعم،
الجمع الأول،
نعم،
سيدنا عثمان الجمع الثاني،
نعم.
كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
كان هذا الاعتراض،
اعتراضنا،
نعم، سيدنا عمر،
نعم،
سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إنه خير، خير يعني معناها مصلحة وليس في مضرة.
تمام.
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن الكريم وكل القرآن، لكنه كان في صحف متفرقة،
في أكثر من صحيف، نعم،
نعم،
ليس مجرد واحد،
نعم. سيدنا أبو بكر أراد أن يجعله في صحيفة واحدة، فهذا
هذا لا تعارض مع الدين،
خير،
نعم،
لأن الضرورات التي كفلها الإسلام أولها الدين،
نعم،
والقرآن، والقرآن الكريم السنة المشرفة هي حفظ الدين.
إن نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون.
تمام.
فهنا إذن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة هذه المصدران الأساسيان
للاقتصاد الإسلامي،
للإسلام،
للإسلام نفسه،
الإسلام نفسه، للإسلام نفسه. ومن الإسلام الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام،
نعم،
ولذلك فإنه استمد من هذا إلى جانب اجتهادات الأئمة الأعلام
الإجماع
في مسائل تكون تطبيقية، مثلا
مثل
الإجماع. أما الإجماع فهو كما قلنا هنا إجماع في عصر من العصور، يجمع فقهاء العصر على مسألة معينة.
تمام.
فهنا أجمعوا على جواز جمع القرآن الكريم،
نعم.
فهذا أصبح إجماعا. القرآن الكريم
أصبح إجماعا.
نعم.
نعم. إذن الإجماع على الاقتصاد الإسلامي. إذن مصادر التي يستمد من الاقتصاد الإسلامي القرآن والسنة والإجماع.
نعم.
نعم. شيخنا الكريم، ما دام الاقتصاد الإسلامي من القرآن والسنة والإجماع، لماذا لم يطبق الاقتصاد الإسلامي في بلاد المسلمين؟
الإسلام الاقتصاد الإسلامي طبق في العصور المختلفة.
نعم.
لأن هنا مثلا لو جئنا بالنسبة للخلفاء الراشدين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كان اقتصاد إسلامي. الخلفاء الراشدين هل كان عندهم اقتصاد آخر غير الاقتصاد الإسلامي؟
لا يوجد اقتصاد إسلامي.
نعم. اقتصاد إسلامي فقط.
نعم.
طيب الدولة الأموية ما كان مطبقا في عصر الدولة الأموية
اقتصاد إسلامي،
تشريعات وغيرها، من أين كانوا يستفيدونها؟
من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن يعني إلى الإسلام
يعني. طيب الدولة العباسية من أين كانت تستمد تشريعات والأحكام؟
الإسلام، الشريعة الإسلامية مصادر التشريع.
الخلافة العثمانية،
الخلافة العثمانية ليس الاحتلال العثماني كما يسمونه البعض، كما يدرس لأبنائنا في المدارس، هو الاحتلال العثماني
يعني في المدارس والجامعات. احتلال عثماني.
نعم.
وعهد النهضة وهو احتلال فرنسا لمصر.
نعم.
هذا عهد النهضة،
عهد النهضة
اللي هو الاستعمار.
يعني استعمار يسمونه عهد النهضة.
نعم.
خلافة إسلامية يسمونها استعمار.
استعمار وتخلف وكذا أشياء كثيرة. نعم. الوقت في الدولة العثمانية.
نعم.
أنا أعرف إن كان مطبق مجلة الأحكام العدلية.
مجلة الأحكام العدلية.
مجلة الأحكام العدلية تعتمد على أي مصادر؟ كتاب والسنة والإجماع والاجتهاد.
نعم.
في ضوءه مثل والسنة.
نعم. في ضوء الشريعة الإسلامية.
نعم. الإصلاح الإسلامي كان مطبقا. لكن لم يكن في تنظير نظرية يعني الاقتصاد الإسلامي عوالم نظرية. هذا لم يشغل به المسلمون، انشغلوا بالتطبيقات العملية.
التطبيقات العملية بمعنى شيخنا
يعني
أرض الواقع مثلا
في معاملات.
معاملات فقط.
معاملات كيف كانت معاملات؟ هل كان في معاملات تعارض مع القرآن الكريم أو السنة المشرفة أو الإجماع؟ ما كان هذا.
ما كان.
لا.
نعم.
كله كان مطبق، كان يتفق مع الكتاب والسنة والإجماع.
إذن لماذا يقول البعض لم يطبق الاقتصاد الإسلامي إلا في عهد الخلفاء الراشدين؟
عهد الخلفاء الراشدين يعني يعني ناس فيهم شيء من التسامح.
نعم.
لأن في هناك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي لم يطبق.
نعم. كمان في عهد الخلفاء الراشدين.
لما قلنا هنا طبق في هذه العصور.
نعم.
إلى الخلافة العثمانية. بعد الخلافة العثمانية بدأ نأخذ من هنا ومن هناك. إنما إلى الخلافة العثمانية كان مطبق هو
الاقتصاد الإسلامي.
الاقتصاد الإسلامي.
بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ما هو البديل للاقتصاد الإسلامي الذي أتى به الآخرون من صنع البشر؟ ما هو النظام التالي؟ هذا الرأسمالي أم المركزي؟
الاقتصاد الوضعي.
الوضعي.
الرأسمالي. وهذا هو الذي عام. والمركزي، لكن المركزي لم يبلغ قرنا يعني.
نعم.
لم يبقى إلا ثلاثة أرباع القرن. لأنه لا يصلح.
لماذا لا يصلح؟
يتنافى مع طبيعة البشر.
بمعنى
يعني عندما أقول لك مثلا هنا بأن الشخص لا يملك،
الشخص
لا يملك ملكية جماعية، لا توجد ملكية فردية.
نعم.
طيب كيف ينتج وهو يعلم أن هذا
ليس
ليس له فيها نصيب؟ كيف ينتج؟ عندما يقول مثلا هنا فيه عدالة اجتماعية وفيه يعني وفر الإنتاج وفي مزايا معينة. طيب من أين تأتي هذه؟ لا تأتي، لا لا ليس هناك قانون مطبق يدعو إلى هذا. يقول هنا الإنسان بطبعه سيعمل هذا، كيف بطبعه
وهو لا يتملك أي شيء؟
نعم. لذلك هو الاقتصاد المركزي لم يدم أكثر من 3 أو 4 قرن. ثم الاقتصاد المركزي دخلوا أشياء ليست منه.
ما هي الأشياء؟
سمحوا ببعض الملكيات الخاصة، سمحوا بتدخل الدولة في بعض الحالات. هذا يختلف، يتعارض مع مبادئ الاقتصاد المركزي.
الاقتصاد المركزي يعني لا تدخل الدولة في شؤون هل المرء يكتسب الأموال من حلال أم من حرام أم من أي شيء.
الرأسمالي ليس
مركزي،
المركزي الدولة هي كل شيء.
الدولة هي الملكية ليست للشعب أو الأفراد.
الدولة تملك كل شيء، الفرد لا يملك شيئا. مع التطور أصبح الفرد يملك وأصبح في تدخل، لكن بحد بسيط قليل. ثم انهار النظام مباشرة، ولم يبقى إلا بعض الدول القليلة التي تطبقها في حياتها.
هل ما زال هذا النظام موجود أم انتهى؟
موجود في الصين.
الصين فقط،
لكن ليس هو الذي كان الذي وضعه مركز.
دخل بعض التحديثات.
دخل أشياء طبيعة يعني التطبيق نفسه يبين أخطاء، فالأخطاء طبعا في التطبيق، فهنا يضطرون إلى التعديل والتغيير.
الاقتصاد المركزي الذي وضعه ماركس، نعم، كيف كان يعرف ماركس الاقتصاد المركزي؟ أو ماركس وضع الاقتصاد
ماركس وضع هذا
يهودي.
نعم يهودي.
يهودي ومقامر في البورصة. نعم،
كان مقامر ريكاردو.
ريكاردو
في الرأسمالي.
في الرأسمالي، نعم، هي تداخل في المعلومات. طيب يا شيخنا الكريم، الاقتصاد الرأسمالي.
الرأسمالي أو الاقتصاد الفردي.
نعم.
هذا الاقتصاد يقوم على أساس أن الملكية للأفراد وليست للدولة.
بمعنى
الملكية الفردية. يعني الماركسي الملكية الجماعية، الرأسمالي الملكية الفردية، بمعنى الفرد يملك. وملكية الفرد ليس لها حدود ولا قيود.
ليس للدولة أي
دولة دولة حارسة.
حارسة فقط.
لا شأن لها بالاقتصاد. كل فرد يفعل ما يشاء،
سواء من حرام أم من حلال أم
لا يعرفون لا حلال ولا حرام،
حتى في ديش تجارة المخدرات أو غيره
لا يعرفون. فهنا إذا الفرد هو الذي يملك. كي يتم الفرد، ولذلك يتصرف في ملكه كما يشاء في حياته، ويوصي به بعد مماته.
يوصي بعد مماته. لمن؟
لأي كائن، لأي مخلوق،
حتى لو كان كلبا.
لا، الكلب هذا أخساس ملايين جنيه استرليني.
واحد مش لاقي ياكل
3 ملايين جنيه استرليني
لكلب.
نعم،
ما شاء الله.
نعم. ثم تجد الكلاب لهم يعني السوبر ماركت اللي ضخمة، منيحة للكلاب
طبعا،
قطط طعام الكلاب.
نعم، يضعونها.
سرة الكلاب، لعب الكلاب.
كمان لعب الكلاب يا شيخنا الكريم، ترفيه.
كلاب،
واحنا الاطفال في الشوارع
يعني الكلب ينام في سرير ودفء وكذا، وامه تلقى في الشارع.
ام الشخص
يعني ام الشخص ازعجته زوجته بشيء، فاخذها وضعها امام الباب واغلق الباب. البرد الشديد في الصباح وجدوها ميته.
لا حول ولا قوه. ما أعظم الإسلام والله شهر.
نعم
الإسلام الكريم. شيخنا قلنا الاقتصاد الإسلامي يستمد من الشريعة والقرآن والسنة، الشريعة الإسلامية القرآن والسنة والإجماع. الاقتصاد المركزي هو الذي حدده ماركس. الاقتصاد الرأسمالي ما هي المبادئ الاقتصاد الاسلامي اولا؟
يعني هنا عرفنا بان النظام الماركسي ملكيه جماعيه والراسمالي ملكيه فرديه.
نعم. الاقتصاد الاسلامي
يجمع بين الملكيه الجماعيه والملكيه الفرديه.
بمعنى؟
يعني ان هناك انواع من الاموال الملكيه تكون جماعيه.
جماعيه؟
نعم، مثل الملكيه العامه.
هي الدوله؟
الدوله من هذه الافراد.
نعم.
الملكيه الفرديه ملكيه الشخص فرد له ذمه مستقله.
تمام.
الملكيه فرديه للشخص. فهو في حالات تكون ملكيه جماعيه وفي حالات ملكيه فرديه، اي انه يجمع بين الملكيه الجماعيه والملكيه الفرديه.
نعم.
هذا بالنسبه للملكيه. طيب قلنا بالنسبه للاقتصاد الماركسي. الدوله هي التي تملك.
ليس الافراد.
نعم. وهي التي تتولى الانفاق، يعني كل شيء في الدوله. الفرد لا يملك الآلة التي يعمل عليها، بل هي تملكه. هذا من تعبيراته.
نعم.
الرأسمالي الملكية فردية. كالفرد.
تمام.
النظام الإسلامي. الملكية كما قلنا في جماعية وفي فردية.
نعم.
لكن مفهوم الملكية في الإسلام. يختلف عن مفهوم ملكية في أي نظام اقتصادي آخر.
نعم. كيف عشان كده؟
الملكية في النظام الماركسي الدولة يعني الدولة تفعل ما تشاء. والفرد كأنه جزء من آلة.
نعم.
الملكية في الرأسمالية للأفراد.
الأفراد. يتصرف كيف شاء.
يتصرف كيف شاء في حياته.
دون رقابة من الدولة.
ويوصي بعد ما شاء بعد ما مات. الملكية في الإسلام لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وآتوه من مال الله الذي آتاكم.
نعم.
تبعا لنظرية الاستخلاف.
أنفقوا مما مستخلفين فيه.
أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
نعم.
فإذا الملكية لله عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى جعل الإنسان نوع من الملكية. وهي ملكية التصرف والانتفاع.
التصرف فقط.
ينتفع ويتصرف بالبيع بالشراء بالهبة. أعطي هذا الحق.
لكن المال كله لله.
المال أساسا لله.
نعم.
يستتبع هذا ماذا يستتبع؟ أن المسلم لا يتصرف في المال كما يشاء بدون ضابط وبدون قواعد وبدون قيود، لا.
نعم.
يتصرف في ضوء
وأحكام الشريعة الإسلامية،
ملكية الله عز وجل تبع لهذه الملكية.
نعم.
أي يتصرف كما يريد الله عز وجل.
نعم.
هذا حلال إذا له أن يأخذ.
نعم.
هذا حرام لا يستطيع أن يدخل هنا.
نعم.
إذا الملكية لله سبحانه وتعالى. والإنسان مستخلف له حرية التصرف والانتفاع في ضوء الاستخلاف، يعني بمعنى ان في ضوء احكام الشريعة الإسلامية.
تمام.
ولذلك ليس للشخص ان ينتفع بالمال دفاع محرما او يتصرف فيه تصرف محرما،
لابد ان ضبط من ضوابط الشريعة الإسلامية،
لانه هنا يخالف أمر المستخلف سبحانه وتعالى.
نعم.
مثل الوكيل، توكلت شخص في شيء وقلت له اعمل كذا وكذا، أله أن يخالف هذا؟
طبعا لا.
الوكيل لا يملك المال، يتصرف تبعا للموكل.
تمام.
هنا المستخلف يتصرف تبعا للمستخلف. مستخلف هو الإنسان. مستخلف المستخلف هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهو يتصرف بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تمام.
ولذلك نقول هنا يكون هذا جائز وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب. أحكام هذه لابد أن تطبق في المجال الاقتصادي.
نعم أحكام تطبق من جد. شان كريم نظام الرأسمالي الدولة تكون محايدة بين لا تتدخل في، هل هذا الواقع حاليا في مصر؟
النظام الرأسمالي كان هكذا، لكنه يعتبر انتهى.
انتهى خلاص
تبعا لأصوله.
تمام. عدم تدخل الدولة مثلا،
أصول التي وضعها آدم سميث وريكاردو ومالثوس، أصول هذا الاقتصاد الوضعي الرأسمالي، الملكية الفرد المطلق، الدولة لا تتدخل. كذلك الدولة لا تتدخل بالنسبة للشخصي، غني فقير، يعيش يموت، يأكل يشرب لا يأكل ولا يشرب، لا تتدخل. لا تتدخل في المجال الاقتصادي.
في المجال الاقتصادي نعم
اضطرت انها تتدخل.
لماذا
تدخلت؟ لان المتعطلين اذا لم يجدوا ما ينفقون ماذا يفعلون؟ المجتمع يسوء.
نعم.
لذلك تدخلوا وجعلوا لكل متعطل مبلغا شهريا الى ان يجد عملا.
نعم. هو حد الكفاف
يعني ليس الحد الكفاف هذا في النظام الماركسي. في الرأسمالي مبلغ
معين يأخذ يكفيه أو لا يكفيه، ليس للدولة
شيء. لا يكفيه ويكفيه يعني يأخذ ويشرب خمر كم يوم ويأكل كم يوم ثم يعني أنت تسير في هذه البلاد تجد في البرد الشديد الشديد يعني تحت الصفر 20-30
نعم
وناس ينامون في الشارع.
نعم
يسمونهم هومليس يعني ليس لهم بيت.
ليس لهم بيت.
فتصور بقى في هذا البرد الشديد ينام في الشارع.
وأين الدولة؟
لا تتدخل. نظام رأسمالي يعطته المبلغ في أول الشهر، شرب الخمر وأكل وشرب وانتهى المبلغ.
المبلغ حتى لا يكفيه للتدفئة.
فإذا هنا بالنسبة للنظام الرأسمالي لازال فيه بعض الأشياء، إنما ليس كل المبادئ مطبقة الآن. لا. بالعكس
أصبح الآن تغيير في الاقتصاد الرأسمالي.
يعني لأن هنا الدولة تدخلت في هذا الجانب. تدخل الدولة في عصرنا بقى أصبح أكثر من هذا. يعني مثلا عندما نجد الرئيس الأمريكي يعلن بأن الفوائد في البنوك تكون صفرا بعد الأزمة المالية العالمية،
تكون صفرا.
صفر
هذا نظام إسلامي
يعني إلغاء الفوائد. إلغاء الربا.
نعم.
طيب هذا التدخل يتنافى مع مبادئ الاقتصاد الرأسمالي. لأن قلنا هنا أن الاقتصاد الرأسمالي قضي عليه أيضا بالنسبة لمبادئه. نجد هناك أشياء تدل على تطبيق يتنافى مع هذه المبادئ التي قام عليها الاقتصاد الرأسمالي.
تمام.
يعني هنا تجد يعني نقول هنا بأن النظام الرأسمالي لحق بالنظام الماركسي أو سبقه. في بلادنا تجد العلمانيين الذين يدافعون عن هذا النظام أقول لك النظام الرأسمالي يجدد نفسه.
كيف يجدد نفسه؟
يعني إعادة نظر في مبادئ المتكرر، ولا يقول بأن المبادئ انتهت. لا يقول هذا.
نعم. النظام أيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم استفسار على أي سؤال على 09000876 أو على 17949 من أي موبايل أو على الرقم الدولي اللي موجود على الشاشة في أي مسألة متعلقة بالمعاملات المالية. شيخنا الكريم، النظام الرأسمالي كما يدرس في الجامعات هو يبنى على أساس الندرة كما قال ماركس. ما معنى الندرة وشرحها؟
كان أول ما يدرس شخص في الاقتصاد الرأسمالي أن هذا النظام يقوم على النظرة. أي نظرة؟ نظرة الموارد.
الموارد اللي هي
موارد اللي يعني ما يحتاج الإنسان.
تمام. موارد الاستهلاكية.
موارد كل الموارد. لأن تبع نظرية مالتوس بأن الغلة تزيد بمتواليات عددية
اللي هي 1 2 3 4.
نعم. والناس بشر يزيدون بمتواليات هندسية
1 2 4 8 16.
نعم.
تمام. طريقة هندسية وطريقة عددية.
يعني معناها أنه لا يمكن اللقاء بين
هذا وذاك
الغلة والبشر. يعني معناها أن الغلة لا تكفي البشر.
الغلة لا تكفي البشر؟
نعم.
كيف شاء؟
معنى
تفسير ماركس لا تكفي البشر.
نعم.
إذن ما الحل الذي وضعه ماركس؟
فالحل الحل الإجهاض.
الإجهاض.
عدم بناء مساكن للمحتاجين.
ما شاء الله.
لما مساكن تبنى يتزوج او لا يتزوج. لان مساله الزواج عندهم يعني
عادي
ليس لها قيمه. وإذا قد يتزوج
سيكثر السكان.
لا يعني وتزيد. قد يتزوج بمن انجب منها 2 3. واعطوا الزواج يعني في الاول هنا. يعني لا نريد ان ندخل في هذا الموضوع.
نعم.
موضوع سيء للغايه. فإذا هنا تبع نظرية مالتوس. الله عز وجل عندما خلق الخلق وخلق الأرض وبين المقادير وقدر فيها أقوتها.
نعرف كيف قدر الله أرزاك. لكن بعد أول اتصال معنا الأستاذ راشد قطر. السلام عليكم أستاذ راشد. السلام عليكم أستاذ راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول. عندي الله يسلمك. أنا عندي زكاة المال أدفعها بتاريخ 1/1 من كل عام. وعندي صديق يعني.
طيب يا أستاذ راشد معلش سؤال ثاني لو سمحت.
هل يجوز إني أعطيه المبلغ؟
يا أستاذ راشد.
قبل نهاية حلول
هو أستاذ راشد. هو السؤال موضحش بس ممكن سؤال تاني. السؤال تاني بس لو سمحت.
السؤال الله يسلمك. معايا شيخ.
معاك.
معايا شيخ.
معاك معاك تفضل. معاك الشيخ اسمعك تفضل.
ايوه. سؤالي الصوت بس عشان ادفعها بتاريخ 1/1 من كل عام. وهل يجوز اني ادفع الزكاة لمحتاج كسلفها الآن وأخصمها من الزكاة؟
تمام.
شكرا.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني. سؤال قطع. أنا حتى السؤال الشيخ موضحش بالنسبة لحضرتك. السؤال بالنسبة لحضرتك.
بقول إيه؟
هو لديه دين تقريبا أو يعني يريد أن يدفع الزكاة في 1/1. هل يدفع الزكاة يعني؟ السؤال لم يتضح أكثر عشان الكريم. هو لعله يقول أن السؤال الزكاة يطلع أو ممكن إجمالي الأرباح بيكون عنده 1/1. هل يطلع الزكاة في 1/1 مثلا وكذا يعني يخصمها من الزكاة أم لا؟ العام صار كذلك يعني.
الزكاة ترتبط بالعام الهجري وليس الميلادي.
نعم.
ولذلك الشركات تعلن الميزانية تبع العام الميلادي وليس الهجري.
نعم.
فعندما بحثنا هذا الموضوع استقر الرأي على أنه ما دام يعني لا تستطيع أن تحسبه في العام الهجري وأن لابد أن تخرج الميزانية في نهاية العام الميلادي الزكاة تزيد بعدد طبعا لزيادة الأيام في العام الميلادي على العام الهجري.
نعم.
يكون 2 وبدل 5 10 مثلا 57 58. فإذا على الأخ راشد أن يختار يعدل بحيث تصبح الزكاة في يوم من أيام العام الهجر.
الهجر. نعم.
أن يدفع الزكاة، يعني لو فرضنا الآن الزكاة يعني لم تجب عليه الآن، سيخرج الزكاة بعد أشهر.
نعم.
ولكن وجد حالة معينة تستدعي المساعدة.
تمام.
ويريد أن تكون مساعدة من الزكاة. إنها مانع.
ثم
يخرج ويحسب هذا من الزكاة ويكون في نية الزكاة.
نعم.
يعني لابد من النية.
نعم.
ثم عندما يأتي الوقت إخراج الزكاة يعرف أنه أخرج كذا إلى الباقي كم الباقي.
نعم.
وهكذا.
نعم.
وهناك من يرى يعني يقسم الزكاة على شهور.
طب عشان كريم نتعرف على تقسيم الزكاة لكن بعد السؤال. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو محمد.
حياك الله يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
جزاك الله خير تفضل.
في يا شيخ إلى الله سبحانه وتعالى نشتكي ثم إلى مشايخنا في مصر وكل مشايخ العالم الإسلامي ما يحدث بالقرب من الحرم المكي في جامعة الملك عبد الله التي تسمى دمار الحكمة للأسف يقام فيها التغريب على قدم وساق الإلحاد والكفر والتنصير والتعري على الشاطئ بشهادة الشهود يعني تقريبا 50 كيلو وسبعين كيلو من الحرم المكي تخيل الشرك يا شيخنا الذي يؤذي الله سبحانه وتعالى وللأسف خذلونا مشايخ حيث سكتوا في حين يجب أن يتكلموا وينطقوا بالحق فإلى الله نلجأ ثم إليكم أن تعملوا حملة ضد ما يحدث في هذه الجامعة وما يغرر بأولاد وأبناء الحرمين جزاكم الله خير هذه هي رسالة وأرجى التعليق يا شيخ بارك الله فيكم مع السلامة
خير جزاكم محمد أسأل الله الهداية لجميع الناس وأسأل الله العفو والعافية لإخواننا في السعودية شيخنا الكريم لعل السؤال غير متعلق نكمل تقسيم الزكاة على
نعم هناك مثلا من يرى أنه إذا أعطى الفقير مبلغ الزكاة مرة واحدة سينفقه لا يجد مالا فيقول الحمراء أعطيه المبلغ كل شهر
نعم
يعني الزكاة مثلا عندي الزكاة 12,000 أعطي 1,000 كل شهر
لشخص واحد عشان
لشخص الأشخاص لأسرة لكذا
الأسرة واحدة مثلا يعني
نعم زكاة أقل من هذا أعطي أنت تبع سوف في هناك العام أحسب لو اللي دفعتها إذا كانت مثل الزكاة الفعلية انتهت الأمر انتهى الأمر أقل أكمل زيادة أحسب من العام القادم
نعم
فهذا ممكن إن شاء الله
إن شاء الله
ولا حرج فيه
نعم
إن شاء الله
جزاك الله خير كريم شيخنا الكريم قبل أن نعود إلى الاتصال الرأسمالي وكيف حدد لكن شيخنا الكريم في أسئلة من صفحتنا على فيسبوك المشاهدين عايزين نجاوب عليها شيخنا الكريم شيخنا
الحرج
سؤال الأخ هو يقول أن البعض يدعونا هناك في المملكة هناك في العربية السعودية في الجامعة إذا في هناك إلحاد وشرك وعياذ بالله في المملكة العربية السعودية هناك
في
ترين في أظن في المناهج أو أظن في حملات هناك أيضا يقول في تنصير هناك في المملكة العربية السعودية في الجامعة
تنصير
يعني الحياد يعني قد يكون بعض المناهج في الإلحاد بعض الحالات التنصيرية ولا يوجد أي
لا التنصيرية لا يمكن أن أحد يساعد في الحملات التنصيرية من المسلمين هذا غير ممكن في إلحاد لا يمكن أيضا أن المسلم يساعد على الإلحاد أو يدعو إلى الإلحاد لا يكون مسلما إنما لعله يعني يرى أن هناك أخطاء في إحدى الجامعات السعودية ويريدون أن ننبه إليها ونتحدث عنها هذا يعني الأمر ليس بأيدينا لابد أن نكون على علم بما يحدث قبل أن نتكلم يعني لا نتكلم لأن شخصا أخبرنا بكذا
قد يكون الخبر
لا إنما في مثل هذه الفضائيات وإعلان على ملايين المسلمين لابد أن نستوثق من الخبر قبل أن نتكلم ويجوز أن نتكلم بدون علم
تمام.
ثم لابد أن يكون الموضوع الذي نتكلم فيه يكون يعني في من حقنا أن نتكلم فيه.
نعم.
يعني مثلا عندما نسأل عن البنوك، أي بنك هو إسلام وضع فيه؟ أقول له اتصل بالهاتف
الأرنة
ولا نعلن، لأن القناة لا نعلن عن بنك إسلامي أو بنك غير إسلامي.
نعم.
لا نمدح ولا نضب.
نعم.
نتحدث عن المبادئ العامة.
نعم.
إنما ليس الدعوة إلى التعامل مع بنك معين أو ترك بنك معين، هذا لا يكون منا.
نعم. وهذا
من هذا. فلعل هناك في السعودية شيء، يعني نسأل الله تعالى أن يحفظ السعودية وأهلها،
اللهم آمين،
وعلماءها ومبادئ التي سارت عليها، لأن السعودية هنا قدوة، قدوة
الإسلامية،
وإن شاء الله تكون قدوة حسنة دائما إن شاء الله.
نعم.
ونسأل الله تعالى إذا كان هناك مخالفات شرعية أن يتنبه لها المسلمون هناك وأن يغيروها.
نعم. هو الأخ لعله دعا من هذه الدعوة من هذه القناة، لأن القناة الخليجية، هي دعوة للخليج عموما يعني. أسأل الله الهداية، وأسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء، وأن يحفظ شعبها العظيم. مشاهدين الكرام، يمكنكم أيضا مشاركتنا بالسلسلات والسئلة عن طريق الأرقام التي تظهر على الشاشة الآن. شيخنا الكريم، لدينا أسئلة في موقعنا على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك، لعلنا نجيب عليها إن شاء الله. شيخنا الكريم، الأخ سعيد مصطفى يقول: عندي شقة في البلد، ولكني أعيش في القاهرة وأعمل هنا في القاهرة، وأريد أن أتزوج هنا، ولكن أحتاج إلى قرض من بنك ربوي، هل يجوز لي الاقتراض أم لا؟
لماذا يقترض؟ عنده شقة هناك، هو يقيم هنا، يعني فيريد مسكنا هنا، يبيع التي هناك ويشتري هنا.
طيب شو الكريم،
يعني لأن الإقراض بالربا، قرار المجمع، الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة.
عند الضرورة.
والضرورة تقدر بقدرها.
طيب الشيخنا، هو عنده شقة، هو ما ينفعش يبيع الشقة دي عموما، لأن الشقة في بيت عيلة، وموضوع بيت العيلة والشقة، نفس نفسي عندي المشكلة، نفس المشكلة دي لغاية دلوقتي مش عارف اتجوز بسبب موضوع الشقة دي. هو يعني الشقة في بيت عيلة، وما ينفعش يبيع الشقة عشان خاطر أخوه وأخته قدامه، فما ينفعش يبيعها، وهو شغال هنا، يعني هو عايز يتجوز هنا، هيعمل إيه؟
يستأجر أو يشتري بالتقسيط.
يستأجر أو يشتري بالتقسيط. نعم. إذن الإقراض،
إنما القرض الربوي لا يجوز في هذه الحالة، ليس مضطرا، ليس في الضرورة، يعني البيع بالتقسيط منتشر والإيجار موجود،
القانون جديد. نعم شكرا كريم. لعل السؤال وصل سعيد. الأخت لمياء: أنا أحد الورثة في قطعة أرض لم تقسم بيننا بعد إلى الآن، إلا أن اثنين من الورثة باعوا نصيبهم إلى أحد المقاولين من النظام البائد، النظام السابق الذي لديهم قدرة على النفوذ ونفوذ كبيرة، بنى على كامل الأرض دون إعلام أو موافقة الأطراف الأخرى، الآن مجبرة للبيع له، فطلب مني أن نجري له وعد بالبيع كي يستطيع أخذ قرض من البنك، فهل تحل لي هذه الأموال أم لا؟
مسألة تحل لك أم لا تحل، ممكن تحل، لكن الأمر أنك تساعدينه على أخذ قرض ربا، هذا لا يجوز، أن تساعد على عمل محرم.
نعم. طيب شيخنا الكريم، هنا نقطة. شيخنا الكريم، المقاول كتب نصف المبلغ، كتب نصف المبلغ في العقد تهربا من الضرائب، هل هذا أيضا جائز؟
الضرائب لا نتحدث عنها، لأن الضرائب تحتاج إلى أشياء كثيرة. قلنا من قبل في بعض الحلقات بأن الذي يتحدث عن الضرائب لابد أن يعرف الضرائب هذه كيف تقدر، وكيف توزع، وكيف يستفاد منها، وهل هناك عدالة في فرضها أم لا توجد عدالة، أشياء كثيرة لا نعرفها.
نعم.
لا نعرف، لا يجوز أن نتحدث في شيء.
نعم.
إلا إذا كان شيئا ظاهرا، مثلا ضريبة العقارية مثلا، عندما تفرض ضريبة على السكن الخاص، الإسلام يمنع هذا.
نعم.
هذا تنافى مع الإسلام. سكن خاص
لا يجوز عليه ضريبة.
نعم
مفروض. نعم. طيب شغلة هي مجبرة على البيع تعمل إيه؟ هي مجبرة لأنه بنى خلاص على على الأرض كلها. هي مجبرة على البيع دلوقتي. لازم تبيع لإما ما فيش فلوس. ما الحل؟ وهي تساعده على أخذ الكارد ربا من البنك. الحل هنا.
الحل إنها تبيع له أو لغيره إذا أمكن. أو في إجراءات قانونية تمنع هذا لأنه بنى على أرض غيره. فلو لجأت الروح القانونية لا شك أن هذا مخالف القانون ولا تستطيع أن تصل لحقها.
نعم حضرتك شيخنا عارف الإجراءات القانونية عشان تاخد حقها كان هي الورثة ياخدوا حقها مكانها. الحل هل ينفع أنها تاخد والإثم يكون على 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 هذا الشخص؟
عليها أيضا.
عليها أيضا لأنها ساعدته في قرض ربوي؟
لأنها ساعدت على أخذ قرض ربوي.
لكن مفيش حل إن هي تاخد فلوس أو توافع على البيع.
الله أعلم.
عايز أحاول أخذ إجابة بس مش قادر عشان كده. نعم الشيخنا الكريم أيضا الأخت اتقاء من صفحتنا على فيسبوك. هل يجوز الشراء من الشركات التي تعمل بالنظام الشجري أو الهرمي على أن يكون الشراء للإحتياجات الشخصية حيث أن هناك أعضاء في هذه الشركات يبيعون السلع بثمنها الأصلي ويأخذون ربحهم من الهدايا فقط فهل يجوز لي الشراء منهم؟
أولا هنا النوع الشجري أو
الهرمي
أو الهرمي الهرمي ليس فيه بيع وشراء.
نعم
الهرمي مقود فقط وهذا بيننا تحريم منذ أكثر ربع قرن
قبل الماضي.
نعم مدة كبيرة بينت هذا. أما البيع عن طريق هذا النوع الشجري هذا أيضا بينت تحريمه في مقال منشور في مجلة التوحيد التي يصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية مقال بعنوان من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية. يعني بيانت التحريم الأول الهرمي إلى آخر الشجري.
سبب التحريف شجري.
ثم ذكرت أيضا في المقال قرار الهيئة كبار علماء السعودية بالتحريم أيضا. لأن هؤلاء يعني يكفي أن نذكر نقطة واحدة وين التحريم. من يريد أن يدخل في الشركة ويحاول أن يعني يأتي بأشخاص يدخلون فيها لابد أولا قبل الدخول أن يشتري سلعة أو يحددونها.
نعم هي فعلا في السلعة
وهذه السلعة قد لا يكون في حاجة إليها وفي الغالب قيمتها ليست بهذا المبلغ المطلوب
تكون أعلى
قيمة أقل بكثير. يعني على سبيل المثال شركة شينل عندما جاءت في مصر وبدأت هذا التسويق الشبكي هذا أو الشجن كان عندها سلعة وهي جهاز طبي له خوارق يذكرون أشياء له خوارق كأنها معجزات يعمل كذا ويعمل كذا لو صح أيضا نستغنى الطب
ما شاء الله
وكان يباع بحوالي 1000
كل هذه الخوارق والألف
الشركة بفضل الله تعالى أغلقت.
نعم
بعد أن أغلقت هذا الجهاز أصبح يباع 35 جنيه
من 1000 إلى 35 وكل الخوارق والمعجزات
هذه القيمة الحقيقية.
هذه كم حقيقة الجهاز؟
نعم يبين لك كيف أن هذه الشركات شركات احتيال ونصب شركات احتيال ونصب. والسذج من الأشخاص ما دام هو يأخذ العمولة فينظر إلى الأضرار التي تلحق بالآخرين ولا الأضرار تلحق بالدولة لأن هذه أموال بالباطل.
نعم شيخ كريم. إذن لا يجوز التعامل في النظام الشجري بعشرة.
يعني ننبه أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا إلى أن هذا التسويق الشبكي أو الشجري تقوم به شركات نصب واحتيال، ولا يجوز للمسلم أن يدخل أن يشارك في هذا النصب والاحتيال
حتى لو كان فيها سلع أيضا. الناس
هو في سلع أنا
ولكن تباع بنفس الثمن
كما أنت لك.
يعني
مثلا أقول لك ساعة $4,000.
نعم.
لماذا 4,000 دولار؟ ده ساعة يعني
ناطق.
طيب اشتراها مثلا، أقول لو اشتريتها أين الساعة دي؟ قلت لا في البيت. لماذا لا؟ أنا لست محتاجا لها. طب لماذا اشتريتها؟
ليأخذ الهدايا،
ليدخل في هذا التسويق الشبكي.
نعم. طيب معنا استاذنا محمد. السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ام محمد.
الله يكرمك. عايز اكلم الدكتوره عن الثالوثي.
الدكتوره اسمعك.
انا عايز استشير حضرتك في، يعني انا قاعدة في بيت قديم يعني واقع عليا، وانا زوج موظف معنا 8 اولاد، الكبير عنده 25 سنه. مفيش امكانيه ان انا ابني، والحته بقى تصلح للسكن اصلا يعني. فعندنا البنك عامل نظام ثلاثيات بشروط ميسرة، بس يعني لابد ان يكون فيها ربا. فانا عايزه استشير حضرتك اعمل ايه؟
يعني القروض يا محمد صح؟
نعم.
قرض من البنك يعني؟
ايوه قرض من البنك، بس يعني ده الثلاث ما فيش حد يسلفنا، ما فيش معانا رصيد، وزوج موظف.
يعني لا توجد وسيله غير البنك؟
لا توجد وسيله غير البنك.
حاضر تمام، نجيبك يا محمد ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شهر كريم ومحمد تقول كان قاعده في بيت واقع عليها وما معهاش ما لهاش امكانيه ان هي تبني تاني، او ما فيش اي وسيله غير القرض من البنك.
انا ذكرنا من قبل ان قرار مجمع البحوث الاسلاميه الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجه ولا ضروره، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضروره. فهي هنا اذا أغلقت كل الأبواب ولم تجد بابا إلا القرض الربوي يرتفع الاسم.
نعم.
إذا استطعت أن تقسيط مثلا، أن تستأجر، لأن هنا ليس بشرط الملكية أن يملك بيت وإنما أن يسكن. إذا كان هناك ممكن بالإيجار أو بالتقسيط إسلامية أو شركات تبيع التقسيط، فلا يجوز الربا. الربا إذا أغلقت كل الأبواب ومضطرة لهذا ولا تجد إلا هذا الباب.
نعم.
ولذلك يعني لا تتعجل في أن تقول بأنها ضرورة.
نعم.
لأن هذه الكلمة تقال إلا بعد بذل كل الجهود الممكنة للحصول على مسكن عن طريق طريق.
نعم. معنا أخت مجدة. السلام عليكم. السلام عليكم أخت مجدة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك الشيخ دلوقتي ما بينش موضوع الاول بيع الشجري اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي. انا دلوقتي بشتغل في شركه بغض النظر عن اسمها يعني، لكن انا متاكده ان المنتج اللي انا ببيعه صحي جدا، ويعني انا شخصيا بستعمله. فانا عايز اعرف الحرمانيه بالظبط. هو حضرته دلوقتي بيقول على الحاجه اللي طلعت ب 1000 جنيه طلعت ب 35، دي ماشي شركة نصابة، لكن أنا بشتغل في أواني صحية وتبث للعميل بتاعي إن هي أواني صحية، وبدليل إن أنا شخصيا استعملتها يعني.
يعني في حالة
أنا عايز أعرف بصفة عامة، ولو حتة اللي هو اللي حضرتك بتقول عليه فهل يبقى حلال؟
حاضر.
ومن نقطة تانية فضلك، الموضوع اللي انا بتكلم فيه ان انا بجيب ناس وبشغلها تحتيه وباخد عموله وكده، فضلت الشيخ كان بيقول ان انا يعني اخت في الله قالت لي ان ده راي الشيخ علي الثالوثي فان انا ما بعملش مجهود قابل الفلوس اللي انا باخدها، لا انا بضيع من وقتي ومن جهدي فلوس على يعني وقت على فكره ان انا بعطف على العميل وبتشتغل ازاي وبحضر معاها حاجه اسمها برزنتيشن والكلام ده كله.
تمام.
فهل ده برضه حرام؟ من فضلك بس تفصيل، علشان انا دلوقتي يعني في مشكله كبيره جدا، بان انا عايزه اعرف انا صح ولا غلط.
حاضر نجيبك ان شاء الله.
ان انا دلوقتي شغال في ناس تحتيه كتير، لو كان حرام اعمل ايه؟
حاضر نجيبك ان شاء الله يا مجد.
انا مع حضرتك
في اي استشاره كريم ليه حضرتك؟ في اي استشاره تحب تسالها؟
لا
خلاص اخت مجد نجيبك ان شاء الله يا مجد. طيب شيخنا الكريم، الأخت ماجدة تقول أن المنتجات التي تبيعها صالحة وليست ليس فيها نصح.
نقول هنا يعني إذا قلنا أنها تقوم بمثل السمسار، من يطمن يريد أن يقوم بسمسارة أو كذا لابد أن يشتري سلعة. هذا الشرط يبطل العقد.
لماذا؟
لأن يجوز اشتراط في عقد في عقد، يعني لا يجوز أن اشترط كذا لعمل كذا، هذا غير جائز.
تمام.
الناحية الأخرى أن هذا ليس رأيا شخصيا لي، أن هيئة كبار العلماء السعودية بيّن التحريم.
نعم.
فإذا هنا ليس رأيا شخصيا إنما نتيجة دراسة لهذه الحالات. فالأخت يعني أرجو أن تقرأ ما كتبته في مجلة التوحيد.
نعم.
أو في كتابي وسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، والكتاب موجود في الإنترنت.
أو موجود في الإنترنت.
نعم.
نعم.
فهذا يا ابنتي هذا غير جائز وليس بمصلحة في التحريم أو التحليل. يعني أنا أصلا لا دخل لي بشيء من هذا، لا أشتري ولا أبيع.
نعم.
إنما أبين بحسب ما يتضح لنا في ضوء الأدلة. هذا العمل غير جائز.
غير جائز.
نعم. فتخلصي منه وأخرجي منه. أقول لها هذا نصيحة أن تخرج
يعني بصراحة. سبب التحريم هو اشتراط شراء سلعة. نعم.
نعم. أساسا.
أساسا.
في أسباب أخرى ولكن هذا الأساس. هذا واحد يكفي.
هذا سبب واحد فقط.
يكفي.
أنا كنت أقول إن لو ما فيش شرط شراء سلعة هل يجوز أيضا؟
لا يوجد إطلاقا.
لا يوجد
تسوق شبكي بدون هذا الشرط. إما أن يدفع مبلغا أو أن أشتري سلعة.
نعم.
يعني بعض الشركات تجعل يدفع مبلغ أولا قبل أن يكون عضو عندها.
تمام.
أو بعض الشركات تشترط أن يشتري شيئا.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. كان في أسئلة تانية هنجاوب عليها لكن وقت البرنامج خلص. الأخت كان الأخت مها خميس بعتذر على سؤالك، لكن طلبت ندعي للحاج خميس سلامة مؤنس، أسأل الله الشفاء وجميع ما طبعا شيخنا الكريم أطلب حضرتك دعاء لوالدي لأنه تعبان جدا، ربنا يشفيه إن شاء الله.
نسأل الله تعالى الشفاء إن شاء الله.
اللهم آمين. شيخنا الكريم في نهاية هذا اللقاء بشكر حضرتك شرفتنا دكتوراي.
بارك الله فيك.
شهدائنا الكرام طبعا الشكر اختلف، لكن بشكر ضيفنا ضيفكم السيد الدكتور علي الثالوث النائب الاول لرئيس مجمع فقهاء الشريعه بامريكا. شكرا دكتور مره ثانيه، جزاك الله كل خير.
حياك الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه والامن والصحه ان شاء الله.
بارك الله فيك.
شهدائنا الكرام يمكنكم متابعتنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك او من خلال موقعنا او موقع دكتور علي الثالوث. شهدائنا الكرام الشكر موصول لكم، اترككم في رعايه الله، اعتذر على السرعه في الكلام لان المخرج بيقول الوقت فات من زمان. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.